بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية وردت بعد آيات سبقتها في البراءة من المشركين وفي إعطائهم مهلة مدة 4 أشهر، إذا انسلخت قاتل المسلمون المشركين إلا من كان له مدة حتى ينتهوا إلى مدتهم كما سبق. وجاءت هذه الآية لتبين أن هناك أمرا مفتوحا في الدعوة إلى الله عز وجل وإتاحة الفرصة بل الفرص لكل من أراد أن يعرف شيئا من هذا الدين أو عن هذا الدين من الكفار وأصحاب الملة الأخرى، وهو دليل كذلك على ما قال غير واحد من أهل العلم على أنه لا بد من قيام الحجة على كل من دعي إلى الله عز وجل ودعي إلى دينه أن يتبين وأن يستبصر. ولهذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. ولاية فيها عموم ظاهر، وإن أحد من المشركين، والمراد بالمشركين هنا عموم الكفار، جميع أنواع ملل الكفر تعطى هذه الفرصة أو تعطى هذا الحق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويبدو الله أعلم أنه قد يكون مستجيرا ولو لغير الدعوة ولو لغير الدين، وإن لم يكن مستجيرا ليتعلم الدين، إنما جاء لأي غرض من الأغراض التي يأتي أو تكون العلاقات والتعامل فيها بين الناس، كما لو جاء لتجارة أو جاء لرسالة يحملها من قومه إلى إمام المسلمين أو إلى أي مسؤول أو نحو ذلك. فأي غرض من الأغراض يكون داخلا في طلب الإجارة عن يجار. وهذا يبدو غير حال أهل الذمة. حال أهل الذمة هم الذين يكونون في بلاد المسلمين على ذمة من أهل الكتاب، وهؤلاء لهم أحوال خاصة، لكن هؤلاء هم أصحاب العهد المعاهدون والمستأمنون، كلهم داخلون في قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك، على معنى أنه ليس بحربي، ليس بمحارب، إنما جاء عن طريق عهد أو أمان. فإذا كان كذلك فإن هذا أمر مفتوح في الإسلام. المقصود هو أنه بعدما أعطي الكفار عموما مهلة 4 أشهر فإذا انسلخت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أعطي هذا الأمان لمن أراده من أجل لأي غرض من الأغراض المشروعة كتجارة كما قلنا أو رسالة أو غيرها. ويكون من خلال أو يكون قد جاء من أجل أن يعرف الدين ويتعرف عليه، فكل ذلك متاح. وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله، حتى تنفع هنا أن تكون تعليلية، وإن كان الأصل فيها أنها غائية، هي فيها معنى الغاية ظاهر لكن أيضا فيها معنى التعليل، يعني ليسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله القرآن، المقصود بكلام الله القرآن بإجماع المفسرين حتى يسمع كلام الله. وهذا لا شك يؤكد مذهب السلف رضوان الله عليه في أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، بخلاف من يقول إنه هو كلام النفسي أو أن القرآن مخلوق ونحو ذلك. وهذه حجة ظاهرة جدا ما وسع الإمام الرازي رحمه الله إلا أن يقول إنها حجة قوية. فكلام الله والقرآن، والذي يسمعه الكافر والفاسق والزنديق والمسلم والمؤمن هو كلام الله حينما يقرأ أو يتلى عليه. ولهذا قالوا الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فالذي بين يدي بين دفتي المصحف هو كلام الله جزما لفظه ومعناه، وما يسمعه الناس حينما يتلو التالي ويقرأ القارئ القرآن فإنه كلام الله، يسمعه المؤمن والعاصي والفاسق والزنديق والكافر حتى يسمع كلام الله. فالمقصود هو السماع. ثم أبلغه مأمنة، إذا سمع ودخل بأمان حينئذ أرجعه إلى مأمن، أو دع له فرصة حتى يرجع إلى قومه إلى مأمنه إلى منزله إلى مسكنه إلى حيث الأمان، مكان يأمن فيه. وغير المقصود هنا يعني حتى يرجع إلى أهله، يرجع إلى بلاده، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، على معنى أولا هم مشركون، وإن أحد من شفيع الكفار بشتى ملله. ثم إن كثيرا من المشركين سبب شركهم أنه لم تبلغهم الدعوة، وكثير من المشركين يؤثر عليهم أقوامهم ويؤثر عليهم أحبارهم ورهبانهم وعلية القوم فيهم ومتعلموهم، فإذا سمعوا كلام الله واستمعوا إلى الحق وإلى الدعوة فإنهم يستجيبون. في أكثر الأحيان إذا رفعت الحواجز والموانع والمؤثرات والظروف، ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون الحق ويجهلون أمورا كثيرة، فإذا ما بلغت المدعوة تغير الحال عندهم كثيرا. ثم في قوله سبحانه حتى يسمع كلام الله، مهمة رجل الدعوة أن يسمعهم كلام الله، وليس مهمته أن يدخلوا في دين الله. ولهذا قال حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ليس عليك هداه. فإذا كان هذا مع الكفار الذين نعلم قطعا أنهم كفار وهم على ملة الكفر، ومع هذا مهمتنا معهم البلاغ، ومهمتنا معهم إسماع الكلام، إذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن هم منتسبون إلى الإسلام ولم نر عليهم ما يوجب الخروج من الملة، ثم حينما نكون معهم في نزاع علمي أو جدل فقهي أو في أي مجال من مجالات العلوم إذا لم يستجب لنا يكون عندنا ذلك التشنج العريض، ويكون عندنا تلك المواقف المتباينة والمتناوئة، وتقوم الحرب الكلامية والهجر الطويل. هذا معلوم أنه ليس من المنهج الحق. فإذا كان مع الكفار نعطيهم ولا مجرد أن نسمعه ثم يذهب إلى أهله، ولم يقل الله حتى يسمع كلام الله ثم إذا سمع فليستجب وإذا لم يستجب فاضربوا عنقه، يسمع ويذهب إلى أهله إن دخل في الدين فهذا خير، وإن لم يدخل قد يكون عموم القتال للمشركين لكن فرض لا يقتل، ولا لا شك أن المشركين يقاتلون، الكفار عموما يقاتلون، وكما قلنا في أكثر من مرة إن القتال هو ليس لإدخال الأفراد في الدين بأعيانهم، إنما لإتاحة الفرصة لجميع أفراد الكفار أن يسمعوا كلام الله، لأن أحيانا قد يقف كبراء الكفار ورؤساء الكفار يحولوا دون الناس والدعوة، فالقتال هو من أجل أن تبلغ هؤلاء الدعوة، قتال لنشر دين الله، وجزما إذا سمعوا الحق دخلوا فيه مختارين، فالقتال هو لنشر الدعوة ولإتاحة الفرصة لجميع أفراد الأمة الكافرة لتسمع كلام الله عز وجل ولتستبصر في دين الله. أما إجبار الفرد على الإسلام فهذا ليس إلى الناس، هناك إما يدخل في الإسلام وإما أن يكون جزية كما هو معلوم، وقد يصل الحال إلى قتل ولكنها في حالة فردية. فالمقصود أن قوله تعالى ثم أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أن المقصود هو البلاغ، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الأحكام ولا يعلمون التشريع، فإذا بلغهم تغير الحال عندهم. ثم قال سبحانه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين عهد، هذه جملة مهمة جدا، ولو أن المسلمين تبصروا بها حق التبصر وعلموها حق العلم وأخذوا بها كل الأخذ لكان الحال متغيرا وما كان حالهم على ما هم عليه. هذه الآية تتفق مع آيات كثيرة كمثل قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكمثل قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الآية متفقة معها، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، لأن الآيات السابقة أمرت بالبراءة من المشركين وأنهت جميع المهل وجميع العهود، فلما أنهت كل ذلك جاء هنا التعليل لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بأن يتبرؤوا ويعلنوا البراءة من المشركين، لأن الله عز وجل يقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، المشركون لا يمكن أن يقيموا على عهد أبدا، إنما يربطون أو يعقدون العهود حينما يكونون ضعيفين وفي أحوال معينة، وإلا هم من أسرع الناس نقضا للعهود إذا وجدوا فرصة. كيف يكون للمشركين عهد؟ فسبب أنهم ينقضون العهد أنهم مشركون، أنهم كفار، والكافر غالبا يكون خائن ويكون لا يحب الحق ما دام على كفره. ولهذا لا يجوز أن يطمئن المؤمنون الكافرين أبدا. نعم المؤمنون يوفون بالعهود، وإذا عاهدوا عليهم أن يفوا بالعهود قطعا هذا هو الواجب لا شك، لكن لا تبرم العهود إلا لأسبابها ومجيراتها. ومع الأسف أن حتى في وقتنا الحاضر، وعلى الرغم من أنهم يزعمون أنهم وصلوا في حال من التقدم والتقدم الدولي كما يقولون العهود والمواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان ونحو ذلك، لكن كل هذا حينما تظهر لهم المصالح فإنه يكون حبرا على ورق، ومن السهولة بمكان أن يتلاعبوا بألفاظ هذه العهود أو أن يسيروا أي قضية من أجل أن ينتقض العهد. وأنتم تلاحظون أي مقام يريدون أن يقوموا فيه بأي عمل من الأعمال فإن ذلك لا يعجزهم، ولا يمكن أن يلتزموا بعهود. نعم كما يقال قد ينقضونها قانونيا، لكنهم الذين يختلقون أسباب من أجل أن يفعلوا ما شاءوا ويعبثوا بما شاءوا. ولهذا قال الله عز وجل كيف يكون للمشركين عهد. ولهذا يجب أن يكون المسلمون هم أصحاب المبادرات، وأن يكونوا هم أصحاب الكلمة الأولى وكما يقال الطلقة الأولى. وهذا حينما يكون المسلمون على دراية من دينهم وعلى عزة بإيمانهم فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن حينما يذل المسلمون ولا يكون ذلهم إلا بتقصيرهم في دينهم. أما النور والحق والدستور في شؤون الحياة كلها، وبين أحوال الكفار وخبر واقعهم وأحوالهم، ولكن المسلمين لا يقرؤون، وإن قرأوا لا يعملون، صلى الله عليه وسلم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هذه حقيقة. لو أن المسلمين وعوها كل الوعي وبخاصة مسؤوليهم لتغير الحال، إلا الذين عاندتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وهذا هو صلح الحديبية، صلح الحديبية لأنه كان مدته مفتوحة أو 10 سنوات أو غير ذلك، فهؤلاء بقي لهم عهد، إذن أتموا إليهم عهدهم ما استقاموا لكم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما دام التزموا بنصوص العهد والميثاق فأوفوا لهم بعهده، ولكن الواقع أنهم ما وفوا لأنهم نصروا بني بكر على خزاعة، خزاعة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر خلفاء قريش، فنصروا هؤلاء على هؤلاء، فكان ذلك نقض ميثاقهم أو نقض عهدهم. فاستعان الرسول صلى الله عليه وسلم لربه فقاتلهم، ولم يكن ثمة قتال لكنه فتح مكة نتيجة هذا النقض. ولهذا قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لكنهم لم يستقيموا فحصل ما حصل، وهو تأييد لأنه ليس للكفار عهد وليس للمشركين عهد. لماذا لا يكون لهم؟ عادي أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يمكن يكون له عهد يلتزم به، إلا التزامه يكون بسبب أنه ضعيف أو بسبب مصالح قائمة، إما لمصالح قائمة يرى أنها تنفعه ما دام أن هذا العهد قائما، وإما لضعف فيه، وإلا إذا كان مصلحته في غير ذلك فإنه سرعان ما يتعذر ويوجد لنفسه المخارج والمعاليل من أجل أن ينقض ذلك الاتفاق. وقصة الحمل والذئب معروفة، إن الله يحب المتقين الذين يلتزمون بعهودهم ويقيم ويتقوا الله عز وجل فيما يأتون وفيما يذرون. ثم قال سبحانه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الله أكبر، هذا هو كتاب ربنا منذ 1400 سنة والحال واحدة، البشر هم البشر، المؤمن يبقى مؤمنا ملتزما، والكافر مهما كان وصف من خلقه ومهما أظهر من لين الملمس فهو كافر. العلاقة بين المؤمن والكافر يجب أن تكون لدى المؤمن واضحة، مفاصلة وبراءة وعدم اطمئنان، وبخاصة ما يتعلق بالعقائد والديانات، وإن كان هناك علاقات منظمة بين المؤمنين والكافرين في حال العهد والميثاق والذمة والأمان، وفي حال الأمر بالقسط، وفي حال الإحسان والبر، هذه أبواب معروفة، فلا مانع من البر والإحسان حتى إلى الكفار كما هو معلوم وإلى البهائم، لكن هذا شيء، والمفاصلة في العقيدة والبراءة في الدين شيء آخر. لا تطمئن إلى كافر في دينك أبدا، لا في مناهج، لا في تعليم، لا في أحوال، لا في ممالأة للأعداء، لا تطمئن أبدا. الله عز وجل يقول كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فإذا التزامهم بالعهود والمواثيق حينما يكون في حال ضعف، لكن إن يظهروا عليكم أن يتقووا ويكونوا أقوياء لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا تنفع قرابة الإل هو القرابة، ولا ذمة ولا أحد. ومع الأسف أن هذا هو الحاصل، حينما يتمكن الأعداء من رقاب المسلمين والله لا يرحمون، ولم يرحموا ولم يرحموا، لا يهود ولا نصارى ولا مشركين، منظر أنواع المشركين، إن شئتم يهود إن شئتم نصارى إن شئتم بوذيين إن شئتم سيخ إن شئتم أشكال وألوان، كم يكون اعتداء على المسلمين اعتداءات قاتلة طحن، لا يرحمون أبدا. مشكلة الهند بين المسلمين والهندوك وغيرهم، يكون الانتقام قاسيا من الكفار نحو المسلمين، قاسيا جدا، لا يصدقون أن تتاح فرصة. ولهذا يجب أن يكون المسلمون على حذر، وليس حذر بدني وإنما حذر مع قوة، مستعدون. فإذا كان المسلمون أقوياء لن يكون هناك من ينال من حقوقهم، ولكن مع الأسف أن المسلمين ضعفوا وأن الكفار حرصوا أيضا على ضعف المسلمين. ولهذا الله عز وجل يقول كيف وإن يظهروا عليكم أن يتقوى ويكون أقوياء لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا يراعوا، لا يرقبوا بمعنى لا يراعوا، لا إل لا حق القرابة ولا الرحم ولا ذمة ولا عهد. يرضونكم بأفواههم، الله أكبر، يرضونكم بأفواههم. كم يسمع المسلمون من معسول القول في صحافة في إذاعات حتى في بعض الناس يسمون حسن الجوار ويسمون مدريش ويسمون علاقات، أبدا هذا لا يمكن أن يكون إلا في حال ضعفهم أو في حال انتظار مصالح. ولو سبرت التاريخ كله لوجدته على هذا النحو. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. قلوبهم ودخيلتهم وحقائقهم تأبى أن يحبوكم، وتأبى أن يلتزموا بعهودهم ومواثيقهم، وتأبى أن إلا أن يكونهم العلي. وأكثرهم فاسقون، فاسقون بمعنى خارجون، وأكثرهم خارجون سواء في سلوكهم أو خارجون في مواثيقهم وعهودهم أو خارجون في كل ما يكون من علاقة بينكم وبينهم، يتناقضون وينقضون إلى غير ذلك. ثم قال سبحانه: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذا من حلل الكفار التي تجعل المسلمين لا يطمئنون إليهم أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وهنا سؤال: معلوم أن السياق أكثره مع كفار قريش، البراءة وحفظ أربعة أشهر فإذا انسلخ الأشهر الحرم سقطوا المشركين. ظاهر من السياق أن الحديث مع كفار مكة، وإن كان طبعا العبرة بعموم اللفظ لا تكون سبب، ولهذا كنا نتحدث بشيء عام كيف يكون المشركين وكيف يكون على أمانة عموم المشركين في الأرض كلها من أهل الكتاب وغيرهم. لكن قالوا تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، عادة هذا في عادة في القرآن أنه لا يكون إنما إلا مع الكتاب، لا يكون إلا مع الكتاب بعد سورة البقرة وآل عمران وغيرها. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قول إيش في آخر سورة آل عمران؟ الأبرار وين نعم لا لا في بيننا للشعب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذا بعض. بينما آخرون في نفس سورة آل عمران أيضا وفي سورة البقرة وفي غيرها في آخر الآية يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وغالبا لا تأتي هذه إلا في سياقات أهل الكتاب. لكن هنا جاءت في سياقات المشركين، كيف يكون توجيهها يا مشايخ؟ اشتروا بينما كفار ما عندهم آيات، ما عندهم قرآن، يعني ما عندهم قرآن سابق، ما في محبر ورهبان. كفار مكة جهلية العرب، وإن كان طبعا العبرة بعموم اللفظ، لكن أيضا ما توجيه ذلك؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. تراجعوا مشايخ؟ ها؟ إيه، لكن ما وجه أن يكون الكفار مكة اشتروا بآيات الله؟ إيش الآيات اللي اشتروا بها؟ ليش يعني؟ لا بس اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا شك المعدة أنهم عرفوا الحق ولم يعملوا، لكن اشتروا بآيات. تراجعوا المشايخ؟ ها؟ لا هي في قلنا لكم من السياق في أهل مكة، ها؟ إلا راجعوا، راجعونا إن شاء الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بسبب أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فكانوا يصدون عن سبيله، يصدون عن الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون. عمل هذه يجب أن تكون في عقول المسلمين وقلوبهم ومناهجهم وجميع أسباب تربيتهم. أما أن يكونوا أمة في آخر القائمة كما يقال أو في رجال القائمة، وإنما أمة تابعة وأمة تعيش على فساد وموائد،
الآخرين ليست هذه مهمتها. إن رضيت بهذا فإنها لن يرحمها أحد. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون، لأنهم حصر وأولئك هم المعتدون، يعني الكفار هم المعتدون، يعني يكاد يكون أبدا دائما الاعتداء منهم، لأن توقفهم عن الاعتداء هو لمصالح، إما لضعف وإما لمصلحة، وإلا دائما هم المعتدون، ودائما هم الذين يحاولون أن يرشقوا نفوذهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لاحظ سرعة التحول. فإن تابوا، وطبعا الكفر يرجى أن يتوب منه صاحبه لا شك، الشرك مهما عظم إذا فتح الله عز وجل على عبده أقلع عنه وتاب. فإذا تاب على الرغم مما قوله القرآن في الآيات السابقة من غلب المشركين وكفرهم وتعنفهم وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا هو لا ذمة، لكن المسلم إذا دخل، لكن الفرد إذا دخل في الإسلام والكافر إذا دخل في الإسلام تغير كل شيء، كأنه انغسل وزال كل شيء. فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، بينما لما كانوا كافرين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة حتى لا قرابة ولا غيرها، فلما دخل في الإسلام أصبح أخاك وإن لم يكن قريبا حالا. وهذا يدلك على وضوح الرؤية ووضوح المنهج لدى المسلم. وكل من أظهر عن الإسلام فعلى العين والرأس نقبله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم، هذا هو التفصيل، بيان حال الكفار وعنفهم في حال كفرهم وبيان حال حقهم حينما يكون في الإيمان. تفصيل ما بعده تفصيل. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم على معنى أنه إذا كان بينكم وبينهم عهد ثم نكثوا، خالفوا المواثيق وخالفوا الشروط وخالفوا الاتفاقيات، حينئذ استعينوا بالله وقاتلوا، فقاتلوا أئمة الكفر. طبعا المقصود قتال الكافرين كلهم، لكن اعتبرهم أئمة قادة الكفر، يعني كأن لسبب نقضهم ومحاولة الالتفاف حول المعاهدة والميثاق من أجل أن يحققوا مكاسب، هذا يدل على تعنتهم وعلى شدة حنقهم على المسلمين، فكأنهم كانوا بهذا أئمة. وإن كان على معنى تفسير أئمة الكفر ذكروا منها الصناديد قريش كأبي جهل وغيره، لكن المقصود هنا عموم الكفار. ولهذا أورد الشيخ الحافظ بن كثير أثرا عن أبي بكر رضي الله عنه ورد بسنده أنه كان في أهل أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس في عهده، يعني في كتابه، إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم، وذلك بأن الله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر. على معنى كان أيضا صناديد الكفر ورؤساء وقادة الكفر، بخاصة المؤثرون منهم فكريا وعسكريا وسياسيا ونحو ذلك. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ هذا حظ للمسلمين أن يكونوا أقوياء وأن يكونوا أعزة وأن لا يرحموا من لا يستحق الرحمة مهما كان، ولو كانوا أقربين. نقض المواثيق وحرص على إذلال المسلمين في جميع الأحوال والسلاح على حقوقهم وإهدار لكرامتهم، أين الشيمة وأين القوة وأين عزة المؤمن؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نكثوا الأيمان وخالفوا ونقضوا العهود، ألا تقاتلونهم؟ وهموا بإخراج الرسول كأنه تذكير بالحالة الأولى، ولا الواقع أنهم أخرجوا الرسول بالفعل، ذكر الله عز وجل أنهم أخرجوه في مقامات أخرى، لكن هنا ذكر الهم تذكيرا كأنه يذكرهم بحال التاريخ الأول، وأنه حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم والكفار لا يتركون فرصة إلا ويضايقون فيها هذا الإيمان بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد من عند الله. ولهذا هنا ذكر الهم، ومثله قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها، ولكن في مقام آخر ذكر أنهم أخرجوه بالفعل، إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فإذا هموا وفعلوا وأخرجوا، لكن التذكير بالهم حتى يسترجع المسلمون التاريخ كله ويرون أن تاريخ الكفار واحد، تاريخ واحد. أنتم الآن لو نظرت إلى الاستعمار أبدا تاريخ، وحينما قبل أن يأتي وحينما دخل وحينما خرج إلى الآن الطريق واحد. لو قرأتم أبدا يعني خرج الاستعمار بعسكريته ولكنه بقي بتدبيره بأقوامه برجاله بمن استبطنهم من المسلمين، أبدا بقي لم يذهب شيء. ما دام المسلمون ضعفاء فإنه لم يذهب شيء. تتبعوا التاريخ وقرأوا الوثائق وقرأوا كيف لم يتغير شيء من يمكن 100 سنة، ولا يزالون يحبكون ويقطعون ويستمرون في 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 في, في إذلال أهل الإسلام. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ حتى في بدر كانوا هم البادئين، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغير قريش ما كان يريد قتالا، لكن أبا جهل هو الذي قال والله لا نرجع، فهم الذين بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا، حساب عسير. أتخشون الكفار؟ هل مواقفكم هذه مواقف ضعف؟ الله أحق أن تخشوا، أنتم غير معذورين. ما معنى غير معذورين؟ لا شك أنه لا يفترض المسلمين لابد أن 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 تكافئ قوتهم قوة الكفار، لا هذا ليس إليه، إنما الذي عليهم أن 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 يسلكوا المسلك الصحيح، أن يعدوا أنفسهم إيمانيا وعسكريا، هذا الذي عليهم فقط. لكن المكافأة العددية هذا ليس إليه، قد لا يبلغون، وإن كان لهم رضوا أعطاهم الله سبحانه وتعالى حق أنهم يعني إذا رأوا أن 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 قوتهم لا تكافئ قوة العدو، أن هذا لهم أن 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 يتوقفوا أو أن يعاهدوا أو نحو ذلك، لكن هذا المنهج الذي عليه المسلمون مثلا في الوقت الحاضر أو في وقت بعض إن كان صحيحا هناك في المحاسبة. ولهذا يعني في سورة الأنفال وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم نذر فيه أنه ليس التكافؤ العددي ليس شرطا، التكافؤ العددي ليس شرطا. ولهذا قد يكون منكم 20 غير 100، ويكون منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابر يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ثم في قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالتكافؤ العددي ليس دائما مهما بقدر ما يكون أن الاستعداد حقيقي، عليك أن تبذل ما في وسعك فقط وأعد لهم مستضعف من قوة ومن رباط الحرب. أما النصر فمن عند الله ليس بالقوة أبدا، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عز وجل قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن المهم أن يكون المسلمون على المسار الصحيح، صدق تعلق بالله، وإيمان لا يتزعزع في أن الأمر بيد الله وحده، وإيمان بكتاب الله، وإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمان بالإسلام أنه الحق وأنه لا شيء غير الإسلام، ولا يقوى الله غير الإسلام، ولا يصلح في هذه الدنيا غير الإسلام. إذا لم تستقر هذه العقيدة في النفوس ما تنفع أفراد الحلول، ولا ينفع النفاق، ولا ينفع القضايا هذه. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا هو دليل الإيمان، دليل الإيمان الخشية، ولهذا ذكر العلماء أن من أنواع العبادة الخشية، فلا تكون إلا لله، فلا يخشى الكفار لقوتهم، ولا يخشون لسطوتهم، ولا يخشون لعلمهم، ولا يخشون لتقدمهم أبدا، إنما الخشية من الله عز وجل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعني كان القضية انتهت وحسمت، لا تقبل من عهود ولا مواثيق، ولو ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، وقد نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. إذن القضية مفاصلة وانتهت. فقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، كفار مستحقون العذاب، فعذاب الدنيا على أيديكم وعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويخزهم ويفضحهم في ضعفهم، في هزالهم، في مواثيقهم، في جميع أنواع الخزي، في هزائمهم، وينصركم عليه ما دام أنكم مستقيمون، ما دام أنكم مستقيمون ومنصاعون لأوامر الله فالنصر لكم. ويكفي صدور قوم مؤمنين، كم قلوب مؤمنة متحرقة على الأوضاع المعاصرة، كم قلوب متحرقة. فإذا شاء الله العزة لأهل الإسلام ثم حققوا مطالبهم واسترجعوا حقوقهم كم تشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم على الأوضاع وعلى الأحوال. قلوب تنسحب وقلوب مغاضة، فإذا تحقق النصر وارتفعت الكلمة ذهب الغيظ وشكت الصدور ويتوب الله على من يشاء. يعني كان المعركة حسمت وكأنه بقي كفار أذلاء، إذا أرادوا أن يتوبوا فالباب مفتوح ويتوب الله على من يشاء. وبالفعل هناك من صناديد الكفر الذين قاوموا الدعوة 20 عاما أو أكثر ثم دخلوا في الإسلام، أبو سفيان، معاذ بن سفيان، كان إسلامه متأخرا ويتوب الله عليه. فالإسلام مفتوح والباب مفتوح حتى ولو كان من صناديد الكفر، إذا رجع وتاب ويتوب الله على من يشاء. والله عليم حكيم، عليم بطبائع الناس وبأحوالهم وأوضاعهم، حكيم في تشريعه، حكيم في توجيهه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في حلقة رأس المولود هل يكون للذكر أو الأنثى؟ أم الأنثى لا تحلق؟ الذي يبدو أنه للذكر والأنثى، الذي يبدو أنه للذكر والأنثى. وإذا ولد المرأة توأمين ذكرين فكم شاة تذبع عنها؟ ما دامت الاثنين كل واحد له عقيقة، هذا فضل من الله ونعمة، فبدل الاثنين كل واحد له عقيقة يكون 4 أشياء. يقول كنت أحافظ على الصلاة والصيام منذ زمن البلوغ حتى بلغت 24 سنة، وبعد ذلك استحوذ علي الشيطان استحواذا شديدا حتى أني لا أستطيع دفعه مني بشدة استحواذه علي، حتى أني أسمع الأذان وأريد أن أصلي ويوسوس علي ويصرفني. الله السلام. ويجب التفكير في ارتكاب المحرمات، وهذا منذ سنة ونصف، فهل لهذا أصل؟ واطلب فضيلتك الدعاء. لعل كل حال الشيطان لا يأتي إلى البيت الخرب، لا يأتي إلى البيت الذي فيه صلاح، فلم يأتي الشيطان إلا لما رأى عليك من صلاح.
فاستقم على أمر الله وكن على حالك السابقة من الصلاة والصيام وسائر أمر الإسلام، واحرص على أن يكون لك نخبة طيبة من إخوانك وقرناء الخير، وابتعد عن المواطن التي تشعر فيها بضعف، سواء كنت منفردا أو كنت مع رفقة سيئة، فابتعد عن هذه الأجواء، فإن هذا يعينك إن شاء الله على استقامتك أقامت على خير. وكما قلت لك، الشيطان لا يأتي إلى البيت الخارب، وإنما يأتي إلى البيت العامل بالصلاة من أجل أن يفسده. فاتق الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك ولإخواننا التوفيق والاستقامة على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيدنا من الشيطان ومن نزغاته. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. فإذا فقد كفر، ما معنى أبقى؟ وهذا الكفر مقصود بالخروج من الدين. أبقى بمعنى هرب، شرد. الإباق هو الهروب والشرود من السيد إذا شرد. والكفر هنا يبدو والله أعلم كفر دون كفر، كفر ليس مخرجا من الملة. جزاك
الله خير.
هل النظر إلى الكعبة في عبادة؟ نعم، إذا نواه يكون عبادة، نظر الكعبة عبادة بالنية يعني. وهل إعطاء الإنسان ظهر الكعبة مكروه؟ لا، ما دام أنا ما قصد الإهانة مثلا. إن شاء الله المشايخ كلهم وجيهم هنا يعني، ما في شيء إن شاء الله. إذا رأينا أهل البدع هل نرشد فقط أم نمنعهم ونهجر أم لا؟ لا شك الإرشاد مطلوب والسند مطلوب وإقامة الحجة مطلوبة، لكن تعمل ما هو في وسعك. معلوم أن الناس منازل وطبقات، كل إنسان يؤثر على مقدار منزلته والثغر الذي هو فيه. فأناس حقهم الإرشاد والتوجيه والتنبيه، وأناس عليهم التنفيذ. أحيانا قد يكون مبتدع أخاك مثلا أو ابنك، فهذا لك عليه سلطان كبير، وأنا قد تكون أنت وجيه أو مسؤول أو حاكم أو عمدة أو شيخ قبيلة أو أمير قوم أو رئيس طائفة. فكل إنسان له أثر، وعلى قدر قوته، ومطلوب منه ما لا يطلب من غيره على قدر نهوله. تختلف الناس في هذا، فعلى قدر ما تستطيع تعمل. كما قلت في بيتك أنت من أقوى الناس، وتستطيع أن تزيل كثيرا من المنكرات وكثيرا من البدع. ولو أن الناس فعلا استقاموا في بيوتهم لاستقام أمر كثير. وكل هذا أيضا يكون بحكمة حقيقة في النهاية. وبعض البدع التي طبعا لا تجب الكفر، والتعامل مع المسلمين والتعامل مع المصاح مع الوصاة ليس كالتعامل مع الكفار. أما الهجر فالذي يبدو والله أعلم أنه يختلف. إذا كان مفيدا ونافعا ومؤثرا ويرجى أن يرجع المهجور عما هو فيه ويقلع، فهذا نعم. أما إذا لم يكن ذلك وخشى عليه فعلا أن ينزلق أو أن ينجرف أو أن يذهب إلى طائفة أو فرقة تزيده انحرافا، فلا يبدو أن الهجر هنا سائغ. ولو نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يهجر إلا ثلاثة، مع أنه كان يوجد وصاة وكان يوجد مخالفون وفيهم منافقون، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم بعضهم، وما هجرهم. إنما هجر الصادقين أهل الإيمان الذين فعلا يعني أثر فيهم الهجر. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث المخلفين، وبعد أربع الليلة أمرهم أن يفارقوا زوجاته، أن يجتنبوها، قالوا يطلقها، قال لا، وفارقهم بالفعل رضي الله عنه. جاءه خطاب من صاحب غسان
يدعوه إلى الكفر، وقال إنك لست عالما أن صاحبك قد جفاك. فقال سعد رضي الله عنه أن ذلك فتنة، فأخذ الخطاب وشجره في النار. كان على درجة من الإيمان قد يكون له غيره جرف. فإذا لا يهجر إلا من ترى أن الهجر ينفع فيه، حتى أن الثلاثة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فكانوا على إيمان، ظنوا أن لا ملجأ من الله إليه. فإذا كان العاصي على هذه الحال يهجر، أما أنك إذا هجرته سوف ينزلك ويذهب إلى دائرة الكفر، ما ليس هذا المقصود. يحتاج على سد من جيش مقصود في الدعوة إذا دخل في الكفر نسأل الله السلام. القضية خطيرة ومهمة، لا شك أنك ستجد في نصوص السلف يعني هذا وهذا. السلف رضوان الله عليهم تجد نصوص في هذا وهذا، ولكن المعايش والواقع حتى في السلف لا تكاد تجد أنهم يهجرون الهجر الذين صوروه من ألفاظهم. أنما محمد ابتلي بما ابتلي به في فتنة القرآن، وكان هناك روايات كثيرة من جرفته مع هذا. ما نقل أن أحد هجر كل أحد، قد يكون قال بعض الكلمات في بعض الناس، قال بعض الكلمات في بعض الناس، لكنه ما هجر كل أحد. فهذا باب دقيق جدا. هذا يريد أن يستشف الجواب الذي يطلب نعمك في قول اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يقول هل الآيات التي اشتراها كفار قريش تكون مثل المعجزات التي أجرى الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر وغير ذلك من المعجزات؟ لا، هو السؤال ليس ما هي الآيات، إنما معنى الاشتراء الذي عناه الله عز وجل بالكفار. يقول قدمنا من المنطقة الشرقية بالبر إلى جدة لعمل مهم ولم نحرم من السير، وكانت نيتنا غير جازمة بالعمرة بسبب هذا العمل الذي قدمنا من أجله. ولما وصلنا جدة سهل الله هذا العمل ولله الحمد. عند ذلك أحرمنا من جدة وأخذ العمرة، هل علينا شيء عندما تجاوزنا الميقات السير ولم نحرم منه بسبب ما ذكرنا؟ ما دام أن نيتكم لم تكن جازمة فلا حرج عليكم، وإحرامكم من جدة صحيح ولا شيء عليكم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.